قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. هذه تحيتنا الدائمة أيام العيد وفي كل وقت، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا أعمالنا الطيبة، وأن يفتح لها أبواب القبول، وأن يرفعها إلى عنان السماء، ولا يرد على ذلك علينا شيئا من ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. وإحنا بنفرح مع بعض بأيام العيد، هذه الأيام المباركة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرحة فيها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بنعيش قضايا أمتنا حتى في أيام العيد، ليس خصما من الفرحة، إنما إحساس بالمسؤولية، أننا لا نعيش في حالة غيبوبة. إذا فرحنا فنحن أمة يقظة، أمة على درجة كبيرة من الوعي والإحساس بالمسؤولية، قلوبنا تفرح وعيوننا تبصر وعقولنا تفكر، كل ذلك يعمل لخدمة الإسلام وقضايا المسلمين. يسعدني وكذلك سيسعدكم بإذن الله أن يكون معنا ضيفان كبيران من علمائنا الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور، وهو بيشاور لي دلوقتي أنا أقدم الآخر، لكن خلينا نبدأ بالسنة على اليمين والمقام محفوظ بإذن الله. فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزرعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة. مرحبا في الدكتور.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك، كل سنة وحضرتك طيب.
وأنتم الطيب.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
كرمكم الله. وشيخ حبيب له في القلوب مكانة خاصة جدا في قلوب المسلمين عموما، وفي قلوب العرب، وفي قلوب المصريين الذين عاشوا أيام الجهاد وأيام الصراع العربي الإسلامي الصهيوني مع الصهاينة، وكان له بفضل الله سبحانه وتعالى باع في مجال الدعوة وتأسيس كبرى المساجد التي شهدت يعني أحداثا كبيرة وعظيمة في مسيرة الحركة الإسلامية المعاصرة. فضيلة الشيخ الكبير الحج حافظ سلامة، زعيم الحركة الشعبية أو المقاومة الشعبية في مدينة السويس. مرحبا فضيلة الشيخ حافظ.
أهلا وسهلا بكم.
أنت منورنا ومشرفنا، وكل عام وأنتم بخير.
الله يخليك وأنتم بخير.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم.
الله يكرمك. الحقيقة الواحد مش عارف مع مثل هؤلاء الأكابر من أين يبدأ يعني، لكن على الأقل سنبدأ بما أرادوا أن يبدأوا به، أن يهنئوا الأمة الإسلامية في كل مكان بهذه الأيام المباركة في عيد الفطر المبارك. دكتور مزرعة، ماذا تقول للأمة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنتهز هذه الفرصة الطيبة في بداية هذه الحلقة التي أرجو أن تكون موفقة في موضوعها بحول الله تعالى، أبدأ فأبارك وأهنئ الأمة المسلمة داخل مصر وخارجها بعيد الفطر المبارك، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام والقرآن، وأن يجعل رمضان والقرآن شاهدين لنا لا علينا، وأن يكون في ميزان حسناتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك في الأمة المسلمة ويرفع عنها ما تعاني في هذه الأيام وفي جميع الأيام.
آمين.
كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ حافظ، بماذا تهنئ الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك؟ ماذا تقول لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهنئ أولا الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائل المولى عز وجل أن يجعل من بداية هذا اليوم المبارك وهذا العيد المبارك فاتحت خير لجميع الأمة الإسلامية، وأن يتم تحرير كل شبر من أرض الإسلام في هذه الأيام المباركة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيد ويعين المجاهدين في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي.
آمين يا رب العالمين. الحقيقة إحنا أراد لنا ما كناش نحب نبدأ هذه البداية، لكن نحن نعيش أياما عجيبة، يعني الآخرون يفرضون أو يجرون الأمة الإسلامية لصراعات ومعارك لم تنتدب لها الأمة، الأمة المسلمة أمة سلام وأمة حب وأمة رسالة، ورسولها صلى الله عليه وسلم لخصت مهمته في قول الله تعالى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقبل ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه مهمة الإسلام، لكن أعداء الإسلام لا يتركوننا حتى نفرح بالعيد. ففي أواخر أيام رمضان يعني أذيع هذا الخبر وانتشر، والمسلمون يفتحون مصاحفهم طوال الشهر يرتلون كتاب الله عز وجل، وفي هذا التوقيت كأنه مقصود أن تخصم من هذه الفرحة أو تطفأ فرحة الأمة بأيامها المباركة، فيخرج قس كما هو معروف الدائر الآن يهدد بحرق المصاحف في بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر. أنا عايز أخذ هذا المنطلق، وأنا قلت في البداية أن احنا لسنا غائبين حتى ونحن نفرح بالعيد عن قضايا الأمة الحساسة، وإلا نكون خنا الرسالة أن تأخذنا الفرحة بعيدا عن قضايا أمتنا. ده يخليني الدكتور مزروعة أدخل إلى مسألة موقف الإسلام من الآخر، وعايز أسأل السؤال من الجانب الآخر، موقف الآخر منا، يعني هذا هو ما يسأل عنه. ده يخلينا نبدأه من البداية الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين، وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد، وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والمستمسكين بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، الإسلام كاسمه تماما دين سلام ودين أمان، وتحية الإسلام من الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما لقي مسلم آخر دون أن يفتش عن دينه أو هويته يقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة والبركة. الإسلام موقفه من الآخر بطبيعة الحال أنه يدعو إلى السلام، يدعو إلى الأمان، يدعو إلى الاطمئنان. والله تبارك وتعالى قال لنا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذى ذميا فقد آذاني. فالإسلام يدعو إلى السلام، ويدعو إلى الأمان، ويدعو المسلم أن يكون مسالما مع الآخر ومطمئنا للآخر،
بل جعل ذلك من علامات الإسلام الحقيقي الكامل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
بالضبط كده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو الإسلام. والإسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. لا ينهاكم الله أن تبروا هؤلاء وتقسطوا إليه.
وأنا عايز أقف عند كلمة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولما بنقرأ في كلمة البر كما تعلمنا من حضراتكم هي كلمة تدل على كل معاني العطاء والخير والإحسان. وتقسطوا إليهم، ففي أي دين أمر الملة أو أي شريعة أتباعه بأن يقسطوا وأن يبروا الآخرين؟
يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحزن شديد الحزن حينما يدعو الناس فلا يؤمنون، وكان حزنه شديدا لحرصه على نجاتهم في الدنيا والآخرة وعلى سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. وكان ربه يقول له: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، باخع يعني قاتل، فلعلك تقاتل نفسك حزنا عليهم لأنهم لا يؤمنون وأنت حريص على ذلك.
نعم
وأنت حريص على ذلك. لكن الإسلام هذا هو الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، الإسلام يدعونا إلى بر الآخر، إلى احترامه وتقديره، وكل شخص يدخل بلاد المسلمين أصبح في ذمة المسلم، في ذمة كل مسلم، ولذلك سماهم القرآن الكريم، سماهم الإسلام أهل ذمة، أصحاب ذمة، في ذمتنا نحن المسلمين. فالإسلام يدعو دائما إلى احترام الآخر وتقدير الآخر،
ويعتبر كما أسقط فضيلتك الحديث، يعتبر الاعتداء على أي ذمين؟ اعتداء على
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من آذى ذميا فقد آذاني.
من آذى ذميا فقد آذاني، هذا لأنه كلمة ذميا يعني من آذى من هو في ذمة المسلم، من تكفل المسلم برعايته وحمايته،
يعني كأن المسلمين مسؤولين عن حماية الآخرين.
كلهم جميعا في يرعون ذمة الآخر. هؤلاء جميعا في ذمة الآخر، موقف الإسلام من الآخر هذا هو، وهو في غاية الوضوح. وعلى أرض الواقع رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعيش ومعه أهل الذمة وهو يرعاهم صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في الطريق فيجد شيخا كبيرا هرما يتسول أو يسأل الناس أن يعطوه شيئا، فيسأله فيعرف أنه يهودي ويقول: لماذا؟ قال: لأني أبحث أحاول أن أوفر ما علي من جزية. فيبعث مناديا في الناس ينادي بأنه لا جزية على هؤلاء الكبار في السن، ورحمة بهذا يهودي في مجتمع مسلم وعليه جزية بنص القرآن الكريم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعليه كذا، وذمته والعهد الذي بينه وبين المسؤولين، بينه وبين المسلمين الذين يعيشوا في وسطهم ويرعونه، والعهد أن يدفع الجزية. لكن لما وجده بهذه الحال وبهذه السن رعاه وحفظه وأكرمه
ووضع
الجزية عن كل هؤلاء الناس بناء على مرأة من حالة واحدة. هذا هو الإسلام بالنسبة لغير المسلمين وبالنسبة للآخرين.
طيب فضل الدكتور، معلش اسمح لي، وبرضو عايز فضل الشيخ حافظ يشاركنا هذه النقطة. هذه المعاني الجميلة التي ليست هي مجرد أقوال ولا تعليم ولا أحاديث في الكتب والأوراق فقط، إنما هي ممارسة مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالشيخ حافظ معنا في هذه النقطة، عايز أسأل فضلتك، هل المعاني اللي بيقولها الدكتور محمود مزروعة أكرمه الله في موقف الإسلام من غير المسلمين عموما ورحمته بالعالمين، هل قصر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والذين هم معنيون بنشر الإسلام، قصروا في تفهيم الناس سواء في محليا أو دوليا أو عالميا إلى توصيل هذه المعاني؟ هل قصر الدعاة في ذلك وأنت يعني مر عليك يعني كبار الدعاة ومواقف كثيرة وجبت البلاد شرقا وغربا؟ اتفضل فضيلة الحاج حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه عندما أمر من الله تبارك وتعالى أن يبلغ هذه الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تعلمنا من قبل على أن دعاة الإسلام الحمد لله منتشرون في كل بقاع الأرض، ولكن الإسلام مبادئه لا إكراه في الدين قد تبين الرزم الغي. أنا بتساءل اليوم، ما هو العداء بين أعداء الإسلام، وما الذي فعله الإسلام مع أعداء الإسلام حتى يناصب الإسلام هذا العداء؟ كنت أتمنى من هؤلاء أن يبينوا لنا موقف من مواقف الإسلام ضد غير المسلمين. فالحمد لله تعايش المسلمون كما قال الدكتور محمود مزروع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصارى واليهود، وكما بيّن كيف كان موقف عمر بن الخطاب من اليهودي الذي لم يستطيع أن يدفع الجزية. فهذا هو الإسلام، والإسلام ولله تبارك وتعالى اليوم بينتشر في كل بقاع الأرض، والإسلام بفضل الله تبارك وتعالى بمبادئه السامية، وكل من يعلم مبادئ الإسلام وانتشار الإسلام بيجد الحقد من غير المسلمين. ولقد كنت في زيارة دعوية في بريطانيا،
نعم،
والإخوة هناك بيعملوا لنا أماكن لعمل ندوات أو خطبة الجمعة. فكان نصيبي في هذا اليوم يوم جمعة، قالوا إنك تخطب النهاردة الجمعة في إحدى سجون بريطانيا.
سجون بريطانيا، في سجني.
نعم. قلت لهم حين ذاك أنا لسه خارج من السجن في مصر، أروح السجن كمان في بريطانيا؟
بس تفرق بقى حق حافظ يعني. يعني
فقالوا لي
ستدخل داعية ثانية.
فقالوا لي النهاردة أنت لابد تروح السجن ده عشان تخطب الجمعة هناك، عشان في ناس هناك منتظرينك هيسألوك بعض أسئلة في الإسلام.
كويس.
ثم أهلا وسهلا. فروحت هناك وإذا بي أخطب الجمعة، وأجد في آخر المسجد داخل السجن، سجن في بريطانيا، وسجن قالوا لي إن ده من أعتى السجون زي عندكم في اليمن ترى. فعجبت، وجدت مكان مهيئ للصلاة وآخر المسجد، وجدت ناس ما بتصليش. فبسأل دول ما صلوش ليه؟ قال دول منتظرين يسألوك في الإسلام. أهلا وسهلا. بعد ما خلص
يعني غير مسلمين،
لا لسه ما شوش
سببه،
عاوزين يسألوا بعض أسئلة
عشان يسلموا،
عشان يسلموا. كانوا عددهم 13 واحد. دول من بريطانيا ومن استراليا ومن نيوزيلندا، من بلاد متعددة في العالم. كل واحد قاعد يسأل الأسئلة اللي هو عاوز يطمئن إليها في الإسلام.
زي إيه فضلت الشيخ؟ سألوك في إيه؟
أولا كانوا بيسألوا لماذا أركان الإسلام 5، وكانوا بيسألوا كذلك في الإيمان، ولماذا الإيمان 6 أركان بك، وعادوا يسألوا الحج، لماذا الحج، ولماذا الطواف 7 أشواط، ولماذا السعي 7 أشواط.
حكمة الأشياء،
أسئلة كثيرة. وبسألوا هل هناك إله غير الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. قلت حاجة صغيرة جدا، بسألهم من أم سيدنا عيسى؟ قالوا مريم. قلت مريم، ما الذي خلق مريم قبل عيسى؟ وهكذا بدأوا في الأسئلة والأجوبة. ومن الأسئلة والأجوبة يقول أسد من الله أن أحمد الله
أسلموا
13 واحد
الله أكبر
أسلموا
ما شاء الله
بفضل الله. قابلني بقى مدير السجن، أنا قلت بقى هيتهمني بقى ويقول
إرهابي
تفرقة عنصرية ويقول لي كلام من دوا، فأنا حقيقة قلت يا ولد أنت وقعت.
يبقوا 14 بقى يحطوك معاهم في
الشارع. فإذا بي يصافحني جود أفطر نون، أهلا وسهلا
جود أفطر نون.
بعد شوية بيقول لي أنا بشكرك، بقول له خير إن شاء الله. قال لي دول اللي أشهروا إسلامهم أصبحوا مواطنون صالحون.
يا سلام،
إحنا بنعجز إن نعمل العمل اللي أنت عملته. العمل ده أنت أديت بهذا العمل، الجماعة دول أصبحوا مواطنون صالحون. وعشان كده أنا عاوزك كل جمعة تيجي هنا عندنا ونعمل لك درس كل أسبوع مرة أو اتنين، عشان تقعد مع المساجين اللي موجودين عندنا دول، لعل الله يديهم على أيديك. قلت له والله يا سيد المدير أنا جاي زائر لبريطانيا، مش جاي مقيم هنا، أنا آسف. قعد يعمل لي شوية عروض كده إغراء عشان أقعد معهم. قلت له والله أنا آسف، أنا عندي عمل في مصر، أنا جاي هنا بس عندكم زيارة. إنما الراجل هنعني تاني وشد على يدي، قلت الحمد لله يا ولد إنك نفت. بال 13 واحد اللي أشاروا إسلامهم في لحظات.
ما شاء الله تبارك الله.
فالإسلام محتاج إلى توعية في كل بقاع الأرض.
يعني لا تزال، أنا ده كلام مهم جدا وتجربة عملية. هو فضل الشيخ حافظ ربنا يبارك في عمره راح ومش مع ناس عاديين، مع عتات الإجرام، ومع ذلك فعايزين نقول هل مع الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية وموقف الغرب وأوروبا من الإسلام، هل لا تزال أوروبا وأمريكا والغرب عموما أرض خصبة للدعوة الإسلامية، أم بعد 11 سبتمبر تحديدا وإحنا ندخل في المسألة دي بعد شوية تغيرت الصورة رؤية فضل الدكتور محمد؟
الحقيقة أن الصورة التي أوضحها الداعية الكبير الحاج حافظ السلامة صورة واقعية وليست قصرا على هذا السجن الذي ذكره أو الواقع المحددة التي ذكرها، وإنما هي صورة حقيقة تعكس موقف الإسلام وموقف الآخر من الإسلام، مو موقف الإسلام من الآخر، موقف الآخر من الإسلام بالنسبة للدعوة الإسلامية والإقبال على الإسلام بالنسبة للآخرين. أنا أريد فقط أن ألفت النظر، لأن هذا كلام قلته في المغرب في مؤتمر من المؤتمرات كنت أحضرها، عندما يتكلمون عن إحصاءات المنصرين على مستوى العالم كله ويعدونهم بمئات الآلاف من وعندما أيضا تذكر الأموال التي تنفق أو تصرف على هؤلاء المنصرين، وفي النهاية إذا أردنا أن ننظر كم الحصيلة التي حصلوا عليها أو كم الذين اعتنقوا النصرانية من هؤلاء من الآخرين أو كذا إلى آخره،
في حين أن
الإسلام
في وقت بسيط في حوار بسيط أسلم 13 مسجون من
أكثر من هذا يا أخي الكريم.
الله.
أنا أزعم أن من أقوى الأدلة على حقية الإسلام وهذه القضايا التي نتكلم فيها هؤلاء الذين لديهم مئات الآلاف من المنصرين على مستوى العالم وبالذات يركزون على البلاد الإسلامية ومليارات عشرات المليارات التي تنفق على هؤلاء الناس في كل شهر واحد تقريبا، والإمكانات التي لديهم جميعا من ورائهم الدول القوية ونحن في هذا الضعف الذي نحن فيه، ومع ذلك تجد أن هنالك الإقبال على اعتناق الإسلام من هؤلاء من البلاد النصرانية تحديدا ومن البلاد الأخرى، تجد إقبالا لافتا للنظر بل مثيرا للدهشة
في هذه الأونة
في هذا الوقت الذي
مع ضعف الأمة
مع ما يسمى بالإسلام فوبيا أو الإسلاموفوبيا أو الخوف من الانتشار الإسلام. أنا أعرف أنه الحاج حافظ وسعادتك تعرف لأن هذه مسألة منتشرة أن بعض المراكز الإسلامية في بعض المراكز في بعض البلاد الأوروبية اضطرت إلى تحديد يوم أو يومين من كل أسبوع لاستقبال الذين يريدون أن يعتنقوا الإسلام.
اضطرت إلى هذا
لأنه في كل لحظة الرجل اللي هو يستقبل هؤلاء الناس ومن مهمته هذا وراءه مصالح يذهب إلى هناك، فإذا واحد يأتي فيضطرون لكثرة هؤلاء الناس أن يحددوا يوما أو يومين في الأسبوع لكي لاستقبال هؤلاء الناس، ويضعون على إعلانات هكذا، ويأتي الناس في كل هذا يقفون ويعلنون إسلامهم رغم
الحرب على الإسلام، برغم الآلة الإعلامية الغربية
رغم مئات الآلاف من المنصرين، رغم ضعف الأمة المسلمة في كل البلاد على ما نعرف، ولا يحتاج الأمر إلى كلام كثير، رغم الإمكانات التي لديهم، رغم الدول القوية وقوة الدول، رغم ما يشيعونه ضد الإسلام والمسلمين.
طب ده تفسيره إيه؟
ومع ذلك تفسيره حقية الإسلام، أن الإسلام حق، أن الإسلام يا أخي الكريم ما يحتاج إلى كل نحن، يحتاج فقط إلى عرض سليم أن تعرضه وتنتهي. البلاد المسلمة أكثر البلاد المسلمة إندونيسيا وما حولها من البلاد كيف أسلمت؟ هم يزعمون أن الإسلام دخل بالسيف أو دين السيف كما يزعمون. هذه البلاد التي هي مئات الملايين من المسلمين ما أسلموا إلا بضع فئات من الناس من المسلمين كانوا يذهبون ليأتوا بالأفاويه أو التوابل من هذه البلاد وبعض التجار.
وبهذه المناسبة وإحنا بنتكلم عن موقف الإسلام من الآخر، وهو موقف الآخر المنصف.
أيوة.
زي ما مدير السجن شكر الحاج حافظ سلامة.
الحاج حافظ سلامة لم يشر
في كتاب، اسمح لي فضل الدكتور، للدكتور نبيل لوقا باباوي، ويمكن كان ملحق على مجلة الأزهر.
نبيل باباوي.
باباوي على وهو معروف إنه
نصراني
ولكنه هذا الرجل منصف، كتب كتاب وطبعته مجلة الأزهر كأحد ملاحقها.
صحيح.
أن
صحيح.
الإسلام يثبت فيه أن الإسلام لم ينتشر بالسيف، ببحث علمي منهجي يعني عميق الحقيقة، وهو نصران فالحق ما شهدت به. وذكرني بقول شوقي، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا لسفك دم، جهل وتضليل وأحلام وصفصطة، بعثت بالسيف بعد البعث بالقلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف مهم جدا.
حضرتك الشيخ الحاج حافظ السلام لم يبين لماذا الرجل شكره شكرا جزيلا، لأن هؤلاء الذين كانوا يقفون عتاة المجرمين في هذا السجن، السجن عتاة المجرمين عندهم، هذا السجن الذي ذكره الشيخ، لكن هؤلاء الذين كانوا يجلسون عتاة يعني في قمة من الإجرام وجاءوا
وفشلت كل المحاولات،
محاولاتهم كانوا يعذبهم، فشلوا في تطويع هؤلاء الناس، وكانوا يسببون لمدير السجن مشاكل لا حدود لها، قتلا وتدميرا داخل السجن نفسه، وهو عجز عن تطويعهم. طوعهم الشيخ الحاج حافظ السلامة في كلمتين في دقائق معدودة، طوعوا واعتنقوا الإسلام. مجرد اعتناقهم الإسلام مدير السجن شكر الحاج حافظ السلام
واعتبرهم مواطنين صالحين.
لماذا؟ ومع أنه لم يجربهم بعد، لكن مجرد أن عرف أنهم اعتنقوا الإسلام عرف ما سوف تكون عليه أخلاقهم بعد ذلك، لأنه يعرف الخلفية الموجودة عن الإسلام عند هؤلاء الناس مشهورة ومعروفة، وهو يعرف المسلمون الذين يصلون كيف هي أخلاقهم. فلما اعتنق هؤلاء اطمأن قلبه تماما أن هؤلاء العتاة سيكونون من أمثال هؤلاء المسالمين، وسوف تتغير أخلاقهم جذريا بالنسبة لأنهم اعتنقوا الإسلام. فهذا الإسلام يغير كل شيء يا أخي الكريم. الناس كانوا ينظرون إذا خرجت من هنا وذهبت إلى هناك وعايشت أناسا وكنت مثالا طيبا للمسلم الحق، كل من يراك وكل من يعاشرك حتى من يراك في داخل محل بقالة أو كذا إلى آخره يحاول يقول ما يريد أن يكون مثلك، يريد أن يكون مثلك مسلما مثلك، قولوا أنا مسلم هذا هو الذي يريده. فالإسلام ما يحتاج إلى مجهود كبير، فقط يحتاج إلى عرض سليم، أن تعرضه سليما. وبالمناسبة أنا أصر دائما على أن نفرق بين المسلم والإسلام،
هي دي النقطة اللي عايز أصلها،
نفرق بين المسلم
إن أحيانا
والإسلام.
وأنا عايز أسأل اسمح لي أن السؤال ده لفضيلة الشيخ حافظ، إن هل أنت معي في أن سلوك بعض المسلمين السيء على المستوى الدنيوي والمستوى حتى في ممارسة العبادة أو التخلف عن الأوامر لكن كله ينتسب للإسلام، هل أحيانا ده يعد عائق أمام غير المسلمين الذين يتهمون الإسلام أو يحملون الإسلام نفسه كدين أو زار أهله المنتسبين إليه انتسابا خاطئا؟ هل أنت معي أن هذا من العوائق التي تؤخر الدعوة الإسلامية وانتشارها ودخول غير المسلمين في الإسلام؟
أود أن أقول الحمد لله تبارك وتعالى، المسلمون الآن بفضل الله تبارك وتعالى بحرصهم على الإسلام وتمسكهم بالإسلام وبأخلاقيات الإسلام، عندما يكون هناك بعض الشواذ من الأمة الإسلامية ليس معنى هذا إن هذا هو الإسلام، أما هؤلاء الشواذ يؤخذون بأعمالهم. ولقد تذكرت بعض هذه الأسئلة التي وجهت إلي من هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم، فقالوا نحن فعلنا كذا وكذا وكذا من الجرائم، فما هو موقف الإسلام مما سبق أن فعلناه؟ فقلت رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال الإسلام يجب ما قبله، أنتم في الجاهلية فعلتم وفعلتم، إنما الإسلام بدأ من اليوم معكم من الآن أنت مسلم، أما فعلاتك وأعمالك السابقة عن الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. ولذلك الله تبارك وتعالى شرح صدورهم الإسلام، وبالتالي أقول أنا بحمد الله وبشكر الله المد الإسلامي الآن موجود في كل بقاع الأرض، ولذلك عداء أعداء الإسلام للإسلام، لأن الإسلام أصبح الآن في انتشاره في كل بقاع الأرض وخاصة في أوروبا. وأذكر لله وللتاريخ الداعي الإسلامي المرحوم سعيد رمضان عندما خرج من مصر وبدأ في إنجلترا في الدعوة الإسلامية ثم بدأ في فرنسا وغيرها، بفضل الله تبارك داعية واحد كان مخلص يسمى المرحوم سعيد رمضان استطاع بفضل من الله أن يأتي بثمرات كبيرة. ولذلك نجد اليوم نسبة المسلمون اللي موجودين الآن في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهما جعل أعداء الإسلام يعملون كل العراقيل لهذا المد الإسلامي المنتشر، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الإسلام قادم رغم أنف الجميع.
ما شاء الله. الحقيقة ما الواحد بيسمع الحاج حافظ، والحاج حافظ ربنا يبارك في عمره قطعة من التاريخ المصري والدعوي الحديث.
بس لاحظ انه شباب يعني.
طبعا ما احنا بنقول بنستمد من 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 هذا الشيخ الكبير روح الشباب. وحاجه مهمه جدا الامل، وان ان الشيخ حافظ يعني انا رايته من اكثر من 20 سنه او يزيد، وايام احداث مسجد النور في العباسيه وبتاع، يعني في يفوع الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية، وهو يستخدم العلماء الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء. وحصلت الأحداث المعروفة وانخفض منسوب الدعوة إلى حد ما، فهو عاش كل هذه الأحداث لكنه لم يفقد الأمل بأن المستقبل لهذا الدين بهذه الروح الوثابة يعني.
طبعا.
فربنا يبارك في عمره. احنا عايزين ننقل لنقطة مهمة، ما حدث يعني هذا حدث لا يمر، خصوصا أنا قرأت في الجرائد السيارة ان حصلت محاولات لإثناء هذا القصة عن محاولته لإحراق المصاحف، فاعتبر أجل الموضوع بشكل مؤقت يعني، لكن هو عازم على هذا الأمر. تفجير هذا هذه القضية في هذا التوقيت ما معناه، وما موقف المسلمين منه، وازاي نتعامل مع المسألة دي؟ هل نتعامل بردود فعل شكلها ايه، وايه ضوابطها، وما هو الافضل في سلوك المسلم يعني؟
والله يا اخي الكريم، الحقيقة انا اعلق فقط على جزئية قضية ان هذا الحدث ووجوده في هذا الظرف الذي نعيشه. الحقيقة ان المحاولات أعداء الإسلام النيل من الإسلام مستمرة. هذه مجرد حلقة صغيرة، ولأن الصوت فيها أصبح عالي، والأمر وصل إلى مستوى من الخطر ولا ينكر، هي فقط الذي جعل هذه المسألة تطفو على السطح.
ما لحقناش ننسى الرسوم المسيئة
في حضرتك. مسلسل العداء للإسلام ومحاولات أعداء الإسلام والمسلمين النيل من الإسلام مستمرة ودائمة. والعداء للإسلام مرتبط بجانب آخر، وهو الإقبال على الإسلام وانتشار الإسلام في هذه البلاد، الذي يشعله جذوة أو نار الحقد في قلوب هؤلاء الناس، ويحرك العداء للإسلام، ويبحثون ليل نهار كيف ينالون من الإسلام، كيف يخفضون صوت الإسلام العالي الذي يدق قلوب هؤلاء الناس شبابهم وكذا. كيف هذا مسلسل مستمر ولا يهدأ أبدا. وكما نعرف أن الذي يشعل هذا هو إقبال هؤلاء الناس على الإسلام.
يعني عندما ينظر موتوا بغيظكم.
أيوة طبعا ينتشر. طبعا عندما ينظر هؤلاء مع مقتهم الإسلام والمسلمين، عندما ينظرون إلى شباب فيجدون الإقبال الشديد. والعجيب يا أخي الكريم أن كلما اشتد العداء، وكلما جاءت الحركات المعادية للإسلام فاشتدت، اشتد في مقابلها الإقبال على الإسلام من هؤلاء الناس. بعد أحداث 11 سبتمبر كنا وقامت القيامة، وهم لم يعرفوا حتى الآن من الذي فعل ذلك، وإن كان هنالك تكهنات كثيرة، لكن بدأوا مباشرة، وحتى قبل أن يبحثوا قالوا الإسلام والمسلمون.
ألصقت التهمة بالإسلام.
لو نظرت إلى ما حدث بعد ذلك، إقبال أشد على الإسلام وانتشار الإسلام أكثر، إلى حد أن كثيرين جدا من علماء الاجتماع في 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 فرنسا من حوالي شهرين أو أقل شوية، قرأت شيئا عن هذا الموضوع، يقولون أن فرنسا سنة 2050 ستتحول إلى دولة مسلمة.
ده تنبؤ علماء الاجتماع.
علماء الاجتماع عندهم. ستتحول إلى دولة مسلمة، يعني هيتحول الكثرة الكاثرة من هؤلاء الناس إلى مسلمين. نتيجة لإيه؟ هم يعطون مجسات لكي يعرفوا هذه كم عدد المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام، المساجد كذا. الحج حافظ السلام من شوية كان يقول دخل مسجدا فوجد قسا قادما ودخل المسجد يسأل، فقال له أنت قسم الذي أتى بك إلى هنا؟ فقال كنيستي خاوية، لا أحد أن أذهب وأنا أفتش على الكنائس فلا أجد شيئا في الكنائس سوى العمال، وأنتم مساجدكم ليس فيها من الزينة ولا التجميل ولا الكراسي الجيدة التي يضعونها ولا شيء منها، ومع ذلك غاصة بالمسلمين بالمصلين، والحديقة في الخارج غاصة أيضا بالمصلين، فأنا أريد أن أعرف السر. فالحق حفظ السلامة قال ماذا؟ قال قلت له أعطنا كنائسك نضمها للإسلام وسوف تمتلئ بالمسلمين. فهؤلاء العداء للإسلام هو الذي يحرك هؤلاء الناس، ولذلك
ذلك كان في كالجاري بكندا، في مدينة كالجاري بكندا،
الحوار ده تم هنا
في كالجاري بكندا.
فهذه عندما ننظر ونجد أيضا، وأنا أصر على أن ألفت النظر إلى هذا، أن من الأقوى الأدلة على حقية الإسلام ما نعيشه الآن، ما نعيشه الآن. الإسلام حينما كان ينتشر قالوا انتشر بالسيف، قالوا انتشر بقوة كذا، قالوا انتشر لأن العرب كانوا جائعين وكانوا كذا، فانقلبوا عاصفة هوجاء يبحثون عن الأموال وعن كذا إلى آخره. الآن
يعني كل ده بعد 1400 سنة
ما الذي يجعل الإسلام ينتشر؟ هل هنالك سيف؟ السيف في رقابنا نحن، في رقاب الإسلام والمسلمين، وهم يقبلون على هؤلاء الناس. يا أخي الكريم، أنا من 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 من, من بضعة أسابيع جاءني إلى بيتي أحد اثنين من علماء المصريات، علماء المصريات يعني
الآثار،
الآثار علماء في التابع لجامعة القاهرة. واحد منهم كبير في السن، ومعه ابنته في سن 16 سنة أو 17 سنة، يعني في الثانوية، وجايين كل اللي طلب مني قالوا إن عندهم بعض أسئلة معينة حول الإسلام. فجاي واحد، الرجل الكبير وابنته جيدين يعني ملتزمين، الآخر شامخ بأنفه، وأحسست أنه يريد أن يقول، يشعر بأنه له فضل علينا لأنه سوف يعتنق الإسلام، والمجي شامخ بأنفه يعني بيتفضل علينا أنه هو جاي يسأل عن الإسلام والمسلمين. ولذلك بدأت كلمتي وقلت يعني فقط أريد أن ننبه إلى شيء، المسلمون الإسلام لا يحتاج إلى أعداد كثيرة، وليس بحاجة إلى واحد أو عشرة أو مليون أو عشرة ملايين. والمسلم إذا دخل الإسلام الفضل للإسلام عليه،
نعم،
وفضل المسلمين عليه الذين هدوه إلى الإسلام.
وكذلك قال القرآن يمنون عليك أن أسلموا كل لا تمنوا علي إسلامك،
فلا يشمق أحد بأنفه. واخد بال حضرتك، والمهم اعتنقوا الإسلام وذهبوا. لما الذي أتى بهؤلاء؟ البنت كانت أكثر حرصا وحماسا لاعتناق الإسلام، ولغيره بيسألها أبوها، قلت له يعني هي المسألة متعلقة فقط بهذه المسألة التي أخرتك وأجلتك لاعتناق الإسلام؟ فالبنت قالت أنا لا أريد، أنا اعتنقت وانتهيت، سواء سجلتموني عندكم أو ما سجلتون، أنا اعتنقت الإسلام وخلاص أنا مسلم والحمد لله، بس أريد أن كتب في الفقه والصلاة وكذا إلى آخر. هذه الأشياء، الناس يعتنقون الإسلام، والإسلام ما الذي يجعل الناس يعتنقون الإسلام والإسلام ضعيف والمسلمون ضعفاء والآخرون مع هذه القوة وكذا؟ مجرد أنه دين الله الحق، دين الله الحق. أنا قلت لك قبل ذلك أريد أن أصر وأكرر أنه لا بد من أن نفرق بين المسلم والإسلام، لأن هناك في الأندر جراوند في 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 الأنفاق اللي هي بتاعت المترو الأنفاق في جنيف، الناس يمشون، وفي إنجلترا أيضا، في لندن أيضا الناس يمشون في القبلة، المسلم لا يلبس جلابية توب العربي وينزل، فتتهافت عليه النساء النساء العارضات اللواتي عرضنا أنفسهن، يتهافتن ويمسكن ويطلع ريالات وفلوس ويرمي كده، وهم يتهافتوا ويقعوا وهو يجي سيجا فوت حق الآخرون، يقول هذا هو الإسلام، ما يقولون هذا مسلم فاسق أو هذا مسلم عاص أو هذا مسلم خارج على الإسلام لا يرضى لا يقبل، وإنما يقول هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام، كلهم يفهمون أن هذا هو الإسلام. ومع كل هذه الإساءات الرهيبة من 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 الدوء من ضعفنا وكذا وكذا، يقبل الناس على الإسلام. هل عندك دليل على حقية الإسلام أفضل وأوضح من هذا؟
هذا يجعلني أسأل فضيلة الشيخ حافظ، فعلا هل هذه مؤشرات على أن العالم كله خصوصا العالم الغربي الذي جرب الشهوات والملذات وبلغ من الحضارة والتقنية والتكنولوجيا ما بلغ، لا يزال في نفوس الناس عطش وظمأ لهذا الدين؟ يعني أنا أحيانا أشعر أن إحنا كمسلمين ولدنا مسلمين وفي بلاد وبلسان عربي مبين، يعني الإسلام عندنا أصبح يعني
قد لا نشعر أخذناه ميراثا، لكن هؤلاء الذين يقاومون نعم
نعم. فدجعلنا هل نحن نرجع ثاني للسؤال، هل مهمتنا تتأكد أن نصل بهذا الماء إذا صح التعبير وهو الإسلام الماء الزلال إلى هؤلاء العطاشة في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان؟
نحن مقصرون جدا 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 جدا، لأننا ليس لدينا من الدعاء ما يكفي لنغصي العالم لنوصل هذه الدعوة إليهم. ولا لازلنا أجهز إعلامنا مقصرة كثيرا كثيرا في تبليغ هذه الدعوة إلى العالم كله. وإذا ما أنا نظرت اليوم إلى بعض البلاد في أفريقيا، رغم حملات الكثيرة من جماعة المبشرين هناك، أذكر أن هناك في مدينة من المدن كان تأثير المبشرين فيها كثير، ولذلك دعوا بابا الفاتيكان الأسبق وقالوا عندنا مدينة بأكملها تحولت من الإسلام إلى النصرانية،
مدينة كاملة
فجاء البابا السابق ليبارك هذه المدينة. ولكن البابا اتأخر قليلا، فإذا بأحد الحاضرين من الذين استنصروا في ظنهم قال وحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الكل رد في نفس واحد،
الكل رد لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء البابا قال لهم انت جايبني هنا واحد بس غير عقيدة كل اللي انت عملته بنيته ده هد كلمة وحد الله لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. طيب مع وحد الله لا إله إلا الله هناخد فاصل سريع ثم نعود إلى هذه الجلسة الجميلة، انتظروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، برضو بنهنيكم ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. لا زال الحوار الممتع الجميل المهم جدا مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة، ربنا يبارك فيك ونهنئك بالعيد مرة أخرى، ومع شيخ المجاهد الكبير فضيلة الحاج حافظ سلامة، برحب بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. كنا بنتكلم قبل الفاصل وكلام مهم جدا للأمة الإسلامية، ولا كما قلت يقسم من فرحتها، إنما القضايا الإسلام حاضرة في قلوب المسلمين حتى في أيام العيد، لأن للأسف أعداء الإسلام ما عندهمش لا المسلمين بيعيدوا ولا بيفرحوا، بالعكس هم يريدون أن يحزنوا المسلمين ويخرجوهم عن دينهم بالكلية.
وفرح المسلمين بيغضبهم
بالضبط،
يحرك مشاعرهم،
هذه حقيقة. فإحنا مثلا وإحنا داخلين على العيد بنفرح بنلاقي قضية حرق المصحف لهذا القس او محاوله حلق المصحف الدعوه لهذا. فما ينفعش ان احنا نغفل عن هذا او يعني تاخذنا غمره الفرحه دون ان نحدد موقفنا. ماذا يفعل المسلم اذا ما سمع من حرق المصحف الذي اقترب اكثر منه خلال شهر رمضان وعاش مع اياته البينات؟ ماذا يفعل؟
هو الحقيقه يعني على ارض الواقع مثل هذه الحركات لا تؤثر في المسلم ولا في الاسلام ولا يترتب عليها شيء اطلاقا، سوى انها هذه المساله على ارض الواقع. لكن من ناحيه مشاعرنا نحن المسلمين، اعتداء على اقدس المقدسات عند المسلم وهو كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله عز وجل، وهم ينتهزون مثل هذه الفرص، يسيئون الى رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، يحاولون ان يسيئوا الى كتاب الله عز وجل حرقا او استهانه او كذا الى اخره، منتهزين فرصة معينة خاصة بالإسلام فقط، بالمسلم فقط وليس بغيره من المتدينين الآخرين. المسلم لا يستطيع أن يرد بالمثل إطلاقا. هم إذا أرادوا أن يحرقوا المصحف، أنا لا أستطيع أن أحرق الكتاب المقدس عندهم، ما يسمونه الكتاب المقدس، لأن في توراة موسى عليه السلام اللي هي الخمسة أصفار الأول والتي نالها التحريف، لأن الله تبارك وتعالى ذكر لي أنه ما يزال في هذا الكتاب كلام صحيح لله عز وجل. هم يبدلون الكلمة عن مواضعه وبدلوا أشياء، لأن الله تعالى قال لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فما يزال فيها بعض الحق
وبعض الأصفار في أشياء مطابقة لآيات
القرآن الكريم، وبخاصة يعني التشريعات وكذا إلى آخره مطابقة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا ولا تكذبوا، لأن إذا جاء شيء موافق لما نحن عليه فنحن نؤمن به ونصدقه.
لكن لم يقل لنا احرقوا،
لا لم يقل إطلاقا، لا ليس هذا من الإسلام ولا هذا من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. لكن ولذلك نحن لا نستطيع أن نرد عليهم. هم يسيئون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نحن لا نستطيع أن نسيء إلى عيسى عليه السلام،
نحن أولى بعيسى منهم أولى بمسلم
تماما. فهم ينتهزون مثل هذه الفرص فيسيئون إلينا ويتعمدون هذا، معتمدين على أننا نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك. ولذلك هذا القس الذي جاء يدعي أنه سوف يحرق المصحف الشريف، حرق المصحف الشريف ماذا يسيء للإسلام إلا أنه اعتداء على أقدس المقدسات لدى المسلمين، وهو هذا القس.
لكن في تحزين للمسلم في هذا المشاعر.
طبعا يقين الله، هذا كتاب الله يا أخي الكريم، هذا كتاب الله عز وجل، أقدس المقدسات عندي، كيف يعتدي عليه كافر مثلها من هؤلاء الكفار؟ نعم. ولذلك كلنا كل مسلم في كافة بقاع الأرض حزن قلبه وكان يدمع، قلوب المسلم تدمع عندما تسمع بهذا. ولكن هذا القس فعل ذلك حركة من الحركات التي أراد أن يقوم بها. هذا القس قبل أن يحزن المسلمون قامت رئيس أمريكا والمسؤولون الكبار والشعب الأمريكي بأكمله إلا قليلا،
والفاتيكان ونصرى مصر حتى يعني فيه في
نعم
كثير من
نعم
الناس
قاموا جميعهم ضد هذه الدعوة، ليس خوفا على الإسلام ولا حزنا على الإسلام، هم خافوا من ردود الأفعال عند المسلمين. وبعدين مثل هذه الدعوة، أنا لو كان لدينا مقياس صحيح لعرفنا أن هذه الدعوة قابلها إقبال كثير جدا أكثر من السابق على اعتناق الإسلام عندها،
وسنرى من الإحصائيات القادمة
نعم إقبال أكثر. ولذلك موقفنا نحن الإسلام، إذا قلنا ما موقف المسلم من هذا، موقف المسلم من هذا أن يحاول الدفع، أن يدفع هذا الظلم وهذا العداء على الاعتداء على الإسلام،
وأن يستمسك بالذي أوحي إليه
نحن
القرآن.
عندما أقول يا أخي الكريم موقف المسلم أن يحاول دفع هذا الاعتداء، أنا لا أعني إلا أن نستمسك بديننا أكثر، لأنه ليس لدينا إمكانات أن ندفع الاعتداء إلا بأن ننقلب على داخل نفوسنا فنستمسك بديننا أكثر وننصره داخل نفوسنا، لأننا لا نستطيع أن نفعل لهؤلاء شيئا.
وبعدين القرآن حصننا ضد ذلك وأن هذا سيحدث. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثير وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء.
بالضبط هذه المسألة. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم سمع مثل ذلك كثيرا ووقع مثل هذا كثيرا. وحينما دخل التتار إلى بغداد المصاحف والكتب الإسلامية كلها قالوا سدوا بها النهر دجلة
وحرقوا
الكثير كذا إلى آخره. ماذا ما الذي أضار سوى أن هذا فقط نحن نقول اعتداء على أقدس المقدسات لدى المسلمين. ما ينبغي لمسلم أن يقف صامتا إطلاقا. علينا أن نغير من هذا بقدر الإمكان. وهم هو تراجع ورئيس أمريكا قالوا إنه أصدر إليه أمرا وأمريكا قامت كلها ليس حرصا على الإسلام والمسلمين خافوا من ردود الأفعال عند المسلمين.
إذن أمتنا لا تزال وهي أمة فيها ضعف وفيها بعض الخور وتمر بظروف صعبة لا تزال أمة مهابة.
يا سيد
يعني لا
يعني كلمة
تقول مش خايفين على هذا.
كلمة مهابة كلمة جميلة جدا. أنا لو بحثت عنها ربما فعلا الأمة أمة مسلمة وهيبتها من دينها ومن فضل الله عليها وليس من عندها. الله تبارك وتعالى يحفظ دينه ويحفظ أمة الإسلام ويحفظ المسلمين وبخاصة في مثل هذه الأيام المباركات التي أراد أعداء الإسلام أن يقلبوا الميزان ضدها أو أن يقلبوا في وجوههم المجن. لكن الإسلام بخير والحمد لله رب العالمين. نريد فقط أن أطمن من هنا المسلمين أن مثل هذه الحركات حتى لو نجح فيها هذا الرجل لا تسيء إلى الإسلام في شيء إلا في مردودها نحن المردود العاطفي والوجداني عندنا نحن المسلمين.
سيزيدنا استمساكا بالقرآن أكثر.
نعم طبعا
وإقبالا عليه أكثر مما سبق. لكن هذا القس المجنون يعني ربط بين حرق المصحف وبين هذه التكأة والزريعة اللي هي اسمها 11 سبتمبر. يعني قال لك ربطوا بأنها يعمل ده في ذكرى 11 سبتمبر حيث أن المسلمين متهمون بالاعتداء على كذا وكذا كما هو معروف. هتفضل حد إمتى قصة 11 سبتمبر والمسلمون مبرؤون منها بشهادات كثيرة غربية كثيرة؟ هتفضل حد إمتى فضلت الشيخ حافظ يعني حجة لهم للاعتداء على الإسلام كلما جاء 11 سبتمبر؟ وماذا يفعل المسلمون؟
أولا 11 سبتمبر دي من أعمال الرئيس السابق بوش. أما عداء بوش للإسلام إنما يرجع إلى أن الصنم بوذا اشتكى إلى بوش من إن الملا عمر عاوز يكسر الصنم بوذا. فعندما اشتكى بوذا إلى بوش بوش اتصل بالرئيس المصري وبالملك فهد وأمير قطر وغيرهما عشان يبعثوا من عندهم علماء ليقنعوا الملا عمر بعدم هدم الصنم بوذا. بالتالي
اعتقد كان راح وفد فعل مصري من الدكتور ناصر في الوقت
كان برئاسة المرحوم الشيخ طنطاوي. ولكن الملا عمر لم يستقبل هذا الوفد وقال لهم أنتم جئتم تشفعوا للصنم بوذا. وقام الملا عمر بكسر بوذا لأن بوذا ما قدرش يدافع عن نفسه ولا قدرش بوش يدافع عن بوذا. فبوش زعل جدا من الملا عمر اللي كسر الصنم بوذا وخيب أمل بوذا في بوش. بعد هذا عملية هدم الأبراج بالطائرات المدنية، الطائرة المدنية غير مجهزة عشان تحمل مفرقعات أو تحمل صواريخ، دي طائرة مدنية مش طائرة حربية اللي قالوا إنها دخل في 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 الأبراج. هذه الأبراج الذي صممها مهندس مسلم من بنجلاديش، صمم هذه الأبراج الاثنين في نيويورك، وصمم اثنين زيهم في شيكاغو، وبعد ما انتهى من الأبراج قتلوه هناك في 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 أمريكا. بالتالي هذه الأبراج مصممة من كتل كلها حديد، وبالتالي ما فيهاش خرسانات عشان نقول دي كلها كمرات حديدية. وأتحدى أمريكا وأقول أن هذه الأبراج لا يمكن تعقيمها لا بطائرات ولا بغير طائرات. هناك الأبراج لا زالت موجودة في شيكاغو، وأتمنى أن تكون لجنة هندسية عالمية وترى هذه الأبراج التي لا زالت مقامة، هل يمكن بأي وسيلة من الوسائل بطائرة أو غرطائرة أو صواريخ خدمها؟ هذه الأبراج الفولاذية كل هذه الحركات عملها بوش، لأن هذه الأبراج أصابها ما أصابها، فأراد أن يلصق بالمسلم بأسامة بن لادن، هو الذي قام بهذه العملية.
على أي الأحوال أنا بس فضلت الشيخ قضية تحليل الأحداث، يعني في مؤشرات، في تحليلات وفي آراء وفي كتابات غربية على من فعل هذا، لكن إحنا بنقول الإسلام مبرر.
أنا عاوز أقولي الإسلام الأبراج موجودة حاليا في شيكاغو، عاوزين أكبر مهندسين العالم يقولوا هل ممكن الطائرات دي المدنية تقدر تعمل حاجة من هذا؟ طيب إنما هو أراد أن يلتقى بالمسلمين، ولو أن أسامة بن لادن مسلم، ما شأن الشعب الأفغاني 9 سنوات وهو يقتل في الشعب الأفغاني؟
يعني حتى لو ارتكبها أحد المسلمين
وليكن،
أو لكن الإسلام بريء من دماء الاخر، الاسلام كدين، وهذا ليس مبرر ان يحرق كتاب المسلمين القران الكريم، ليس مبررا ان يتم الهجوم على القران الكريم الذي يعني يفتح بابه لقبول الاخر واستقبال الحضارات وتفاعل مع العالم كله.
لكل فعل رد فعل، والله تبارك وتعالى تعهد بحفظ كتابه الكريم. بالأمس وفي فجر أمس قام حريق في سان فرانسيسكو، هذا الحريق لا يستطيع أي منهم أن يبرر هذا الحريق، هذا الحريق دمر العشرات من المنازل مما هز كيان الحكومة الأمريكية، وقالت أن هذا ردا، هذا ردا لما يدعمه القسيس لحرق المصحف. فجاءت هذه الأحداث قبل من قبل أن يقوم هذا القسيس بحرق بعض المصاحف،
لعلهم يعتبرون. والله سبحانه وتعالى يعني يدافع عن كتابه ويدافع عن ونحن هذه يلفتون نظر الغافلين عن القرآن إلى أن قرآنهم مقصود وقرآنهم يعتدى عليه، فبإذن الله سبحانه وتعالى سيقبل المسلمون أكثر على كتاب ربهم سبحانه وتعالى. الحقيقة يمر الوقت سريعا مع علمائنا الأكابر اللي جم يعيدوا على الأمة ويحملون في قلوبهم همومها وقضاياها حتى في أيام عيد الفطر المبارك. أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزرعة العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة، جزاك الله خيرا دكتور، وكل عام أنتم بخير. وشيخنا الشيخ الشاب المجاهد الكبير فضيلة الحجة حافظ سلامة، متعه الله بالصحة والعافية وبارك في عمره وعمره. شكرا يا سيدنا وجزاك الله خيرا وكل عام أنتم بخير.
أنا بشكر قناة الناس لأنها جمعتني مع هذا الرجل الطيب، وأنا قلت له الآن عندما قالوا تذهب مع قلت لهم أذهب إليه ماشيا حتى أتي إليه هنا.
ربنا
شكر الله لكم وجزاكم الله
بارك الله فيكم
كل عام وانتم بخير
كل عام وتقبل الله منا ومنكم واعاده الله علينا وعليكم وعلى الامه باليمن والخير والبركات كل عام ان شاء الله
بارك الله
فيكم اخواتي واخواتي هكذا تمر الاوقات السريعه يعني بكل خير مع حضراتكم ان شاء الله عز وجل لا زال يومنا مفتوحا مع جلسات مباركه بنعيد فيها على امتنا الحبيبه وعلى المسلمين في كل مكان نشكركم ونشكر مخرجنا عبد الحميد شوقي واستودعكم الله وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.